حالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أي صفحة إن شاء الله؟
449.
كذا؟
40. أربعة الظاهرية.
كنا في مسألة الإجازة القسم الثالث، وهي أضرب. الأول أن يجيز معينا لمعين، فعجزتك البخارية أو ما اشتملت عليه فيرستي. فيرست، نعم، الفيرست هو الذي يسمونه الأثبات أيضا أو ثبت، هو الذي يذكر فيه الإنسان ما رواه عن شيوخه، وبهذا الاسم سمي كتاب فيرست ما رواه ابن خير الأشبيلي عن شيوخه، وهذا الكتاب مشهور معروف. يظهر أن الرجل سمع أكثر كتب السنة في الحقيقة، وكانت تلك الأيام كتب كثيرة في القرن السادس 500 وشيء توفي، يعني كتب كثيرة نجدها مفقودة وهو قد سمعها على مشايخه. فقال لو قال أو ما اشتملت عليه فيرستي فأجزتك، أنت المعين وفيرستي المعين، وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة. يعني من الممكن أن يعطي الكتاب، يعطي فهرسته ويقول هذا فهرستي خذها، وكلما جازت لي روايته قد أجزت لك روايته. فهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة. فإذا ناول وأجاز فقد يكون والله أعلم أعلى من الإجازة المطلقة فقط، يعني أجزتك كل ما في فهرستي أو كل مسموعاتي. والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها. هي في الحقيقة ينبغي أن يكون في بالنا أن الإجازة ليست إلا بقاء سلسلة الإسناد. وأما أصل التصحيح وأصل تصحيح الروايات، هذه كلها تكون في الكتب التي أجازها هو، وربما هذا الكتاب يكون منسوخا منه أو من غيره، لكن على شروط أهل العلم كما يقولون أجزته بشروطها عند أهل العلم، فيكون الكتاب مصححا مسموعا على الشيخ أو على شيخ شيخه، لكن هذا الكتاب يكون مصححا فيجيز باسم هذا الكتاب إذا صح لك نسخه، صح لك مقابلته بشروطه عند أهل العلم. وليس معنى وجدتك ولم يكن ولا يكون عندك الكتاب فلا كيف تروي عنه. فهذه كشهادة أو مثل الشهادة، كأنه يأتيك ويقول يعني جازت له روايته. وفي الحقيقة أعلى أنواع الإجازة التي ينبغي أن تكون هو أن يكون الشخص عالما معروفا يختبره ويقرأ عليه طرفا منه حتى يعرف أن الرجل ليس عاميا. في هذه الحالة في الحقيقة في أعلى أنواع الإجازة قد تكون في هذه الحالة إذا كان الشخص قرأ عليه وهو عالم، أي المجاز عالم، فجازت له روايته أي قراءة هذه الكتب على الناس مثل ما قرأ الشيخ على شيخه وهو على شيخه إلى آخره. يعني لا يعتمد بهذا على تصحيح شيء في الحقيقة أو تضعيف شيء أو مما يكون تصرفا للمجيز، إلا أنه وصل إسناده معك وأنت توصل من بعده إلى أن يرضى الله ولا من عليها، فيكون سلسلة الإسناد باقية. قد يدخل في هذا الباب ناس في الحقيقة في الإجازات وأنواع الإجازة التي تأتي، مثلا أجزتك ولمن يولد لك، وإلى الآن لم يولد، فإذا ولد له ولد يكون له حق الإجازة، لكن ما ندري كيف يكون الولد، قد يكون على شاكلة أهل العلم أو قد يكون خلافه، لكنه قد يجيز. وأنا أقول رأيت ناسا كانوا يشربون الشيش ويلعبون البلوك وعنده إجازات عالية، ومثل هذا في الحقيقة يرغب عنه لا أن يرغب فيه. وإن كان عنده إجازات عالية لا يؤخذ الحمد لله ما صرفنا منه. نعم. فالصحيح في هذا أنه هذا العلم دين فانظروا أما تأخذون دينه حتى الانتساب إليه حتى الانتساب رحمك الله لا ينتسب إلى شخص يكون دينه رقيق أو في دينه ليس بمستقيم. وابطلها جماعة من الجماعات من الطوائف وهو إحدى الروايتين عن الشافعي يقول هذا عن ضوء الإجازة المجرد عن المناولة والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف أي أهل الحديث وغيرهم واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها. وينبغي أن يعرف أن الإجازة أولها بدأت الإسناد أول ما بدأ به أهل الحديث لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منه الآخرون حتى أهل العجب أيضا أخذوا إسناد الرواية ثم لما جاءت عندهم مسألة الإجازة فقلدوا هذا أيضا فيجيزون ويستجيزون كتب الأدب وكتب الفقه وغيرها وغيرها. لكن أصل هذا الإيجاد هذا من أئمة أهل الحديث رحمة الله عليهم. وودع أبو الوليد الباجي وعياض الإجماع عليها. أبو الوليد الباجي من القرن الخامس والعياض قاضي عياض رحمه الله المالكي قال إجماع حصل على صحة الإجازة صحة الرواية عن طريق الإجازة وقبول هذه الإجازة. وقصر أبو مروان التبني الصحة عليها وأبطلها عليها على الإجازة. يعني أنا أريد أن أفهم ماذا يقصد قصر أي قصر أبو مروان التبني الصحة عليها. يقول حتى لو قرأت على الشيخ الذي فهم من كلامه حتى لو قرأت على الشيخ الكتاب لا يحق لك أن تروي عنه إلا أن يجيز لك. فيقول قرأ علي جميع هذا الكتاب وأجزت له أن يروي عنه. قصر عليها أي على الإجازة حتى لو قرأت حرفا حرفا هذا الكتاب للشيخ فلا يصح لك أن تروي عن الشيخ إلا أن يكون قد أجاز. فمعناه قرأ علي هذا الكتاب وأجزته أن يروي عنه. أما إذا قال قرأ علي فلا يروي إلا أن فلا يقول إلا أنه قرأ علي فقط. أما يقول أجازني أو أنا أروي بحق الإجازة لا يجوز. فأنه يقول لا تجوز الرواية عن طريق السماع والقراءة على الشيخ فقط. لا تجوز الرواية لا بد أن يكون مصحوبا أو قراءة على الشيخ مصحوبا مع الإجازة. لكن هذا ليس لشرط عند أكثر العلماء. وأبطلها جماعات من الطوائف من المحدثين كشعبة قال لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. لكن شعبة كان قبل التدوين رحمة الله عليه وكان تلك الأيام لا شك أنه تجمع الروايات من فمه أو أفواه المشايخ فكانوا يرحلون حتى لو سمعوا عند شخص حديثا واحدا تفرد به كان ينتشر. مثل الآن الكتاب إذا كان كتاب نادر ونزل في السوق فينتشر في الطلبة فيرحلون بحصول هذا الكتاب قد يكون رحلة 3 كيلومتر من هنا إلى الجزية يعني يرحلون يرغبون فيها. كذلك في الزمن الأول كانوا يرحلون إذا كانت رواية لم تكن عند غيره. لكن بعدما دونت الروايات في الحقيقة ودونت الدواوين فلم يأتي أو لا يأتي تعليل شعبة رحمه الله. ما بقي إلا الإجازة أو القراءة. لكن يقال أنه ينبغي أن يقرأ على الشيخ كل رواياته أو كل حديثه حتى يروي عنه ويقول أجازني فلان. وهذا لما لم تكن فيها فائدة كبيرة في الحقيقة الآن المطبوعات موجودة عندك لا يطمع فيه أن تكون الكتب هذه هي البخاري صحيح مسلم الكتب الستة والمسانيد وغيرها من الكتب إذا كانت مصحة مطبوعة بالصحة والعافية فينبغي أن يكون الاعتماد عليه إن شاء الله أجزت له أن يروي عني لا أنه يقرأ على الشيخ حرفا حرفا فجاز له أن يرويه. فلا يختلف الحكم في الحقيقة إذا كان الشخص قرأ على شيخ من الرسائل فبعدها يكون أي واحد يأخذ منه الإجازة إن شاء الله ينبغي أن يكون هو الصحيح بدون تضييع. أما إذا شرطت أنه قرأ عليه كله ثم أجاز له ثم قرأ الثاني والثالث والرابع فهذا يكون فيه تضييع للوقت. ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم رأوا بعد تبيين النسخ ونسخ النسخ قالوا لا يشترط أن يكون خرى عليه ولا أن يكون ارتحل إليه، فقد يكون من كتابة كتبت مكاتبة أيضا الإجازة، تكاتب الإجازة أجبني أو كتبت إليه فأجازني كما جاء في كلامه عليهما رحمة الله. والكتاب كان منتشرا عنه في طلبة العلم، فكان ينسخ ويقابل على شروط أهل العلم، فكان يستجاز ويستجيز وكان يقبل هذه الإجازة. وأبطلها جماعة من الطوائف من المحدثين كشعبة، قال لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، وإبراهيم الحربي وأبو نصر الوائلي وأبي الشيخ والفقهاء قاضي حسين. قاضي حسين هذا قلنا إن هذا من علماء الشافعية، له كتاب التعليقة مشهورة، أشهر ما يكون له كتاب التعليقة، والماوردي وأبي بكر الخجندي الشافعي وأبي طاهر الدباس الحنفي. وعنهم أن من قال لغيره أجدت لك أن تروي عني ما لم تقرأ، فكأنه قال أجدت لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. بالفعل وجدنا ناسا إلى الآن يقولون هذا الكلام، ويقول أن الإجازة كلها كذب، إذا قال أجدت لك فمعناه كأنك قرأت علي فتروي عني. هذا في الحقيقة ليس يعني كذبا، إنما هو لما فهمنا معنى الإجازة، فإذا قال أجاز لي فلان فافهم منه أنه لم تقرأ عليه، إنما لإسناده وسلسلة إسناده يعني أعطاك التفويل أن تنسب إليه وقول حتى أخبرني فلان عن الإجازة أو أروي عن فلان عن الإجازة. ليس كذبا هذا، لكن سمعنا بعض المشايخ إلى الآن يقولون إن هذا كله كذب، ولذلك لا يرغب فيه ولا يرغب فيما ولا يرغب أو لا يأتي فيما عنده. وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، وحكاه العاملية أبي حنيفة وأبي يوسف ونقله القاضي بن وحرب المالك. قال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة، هكذا يقول. هي من ناحية التفكير هذا العمل، هل يقال إنها بدعة؟ البدعة لا شك أنه أمر ديني لا شك فيه، سلسلة الإسناد وغيرها وغيرها، لكنها هي وسيلة لأمر ديني وهو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوسائل لا يأتي عليها الحكم التبديع، والله أعلم. إذا كانت وسائل هي كانت يعني ليست هي معينة طرقها للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصة، فجاز للإنسان أن يتصرف في الوسائل، يستعمل وسيلة دون وسيلة، فهذه تعتبر وسيلة لا ينطبق عليه تعريف الاصطلاح للبدعة، لا يتصرف عليه. إنما إذا قلت إنه بدعة بمعنى إيجاد جديد غير جائزة أو اختراع، من الممكن أن يكون بدعة اصطلاحية لغوية، أما بدعة اصطلاحية فلا يأتي عليه القول به. قال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة، وقيل إن كان المجيز والمجاز عالمين بالكتاب جاز وإلا فلا. هذا هو لا شك، هذا القول ينبغي أن يكون هو مقبولا إذا كان المجيز الذي أجاز والمجاز عالمين بالكتاب الذي أجاز له، ويكون قد درس على أحد من المشايخ كله مضى عليه، ليس معناه أنه لم يقرأ مطلقا لكنه يأخذ إجازة عن إجازة عن إجازة. إذا كان عالمين بالكتاب يبدو أنه يكون قد قرأ الكتاب على الأقل على أحد المشايخ المشهورين المعروفين كله، ثم بعد ذلك يجوز له أن يجيز. كذلك المجاز ينبغي أن يكون قرأ، هو أيضا قرأ والمجاز أيضا قرأ على أحد من المشايخ ويكون ثبت لديه، فجاز للمجيز أن يجيزه ما دام قد قرأ الكتاب كله وإلا فلا. واختاره أبو بكر الرازي من الحنفية، وقال بعض الظاهرية ومتابعينهم لا يعمل به فيها أي بالمروي بها. هي قلنا إنه الإجازة بدون أو إجازة بدون أن يكون هناك كتاب مجاز معين لا يؤخذ بها ولا يعمل بها ولا يروى عنها، فلا بد أن يكون كتاب مشهور معروف جدا. أما يقول وهو في صدره وفي حفظه وضبطه 100,000 من الرواية، لكن يقول كل ما عندي من المحفوظات أجلت لك، هذا لم يفعل به أحد، إنما كان يجيز أجزاء يجيز دواوين مصنفات معروفة مضبوطة. فألا هذا يقول لا يعمل أي بالمروي بها كالمرسل. لماذا لا يعمل به؟ لأن الأصل ليس على المجيز والمجاز عليها الاعتماد، إنما الاعتماد على إسناد الكتاب الذي انقطع بعده الإسناد، إسناد الرواية. البخاري حينما دور قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فإذا وصل إسنادك إلى البخاري فالاعتماد على النسخة التي روى الزرقري أو روى أحد تلاميذ البخاري وهو عن شيوخه إلى آخره. ففي هذه الحالة ما دام الأمر معتمد على شيء قد ثبتت صحته سواء أجاز أو لم يجز، وجاز لي أن أقرأ وأروي وأنقل عنه، فلا يأتي القول قول الظاهرية لا يعمل بها أي بالمروي بها كالمرسل. لو لم يجز لي وجاز لي أن أقرأ كتاب البخاري وأقول الإمام البخاري روى حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره، فماذا يختلف بالجواز إن أجاز لي؟ يجوز لي بدون إجازة ويقبل مني بدون إجازة ما دمت أحلت إلى الإمام البخاري وإلى صحيح البخاري والكتاب مشهور معروف. ما أكذب أن هذا الحديث في صحيح البخاري وليس في صحيح البخاري، الكتاب معروف. إذا أراد آدم يتأكد فيذهب وينظر فيه. فلو لم يجز أي أحد جاز لك وله ولهم ولهن أن يروا عن هذا الكتاب، قال البخاري رحمه الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عمر إلى آخره، فما دام أجاز ماذا يختلف فيه؟ ليس إلا وصل إسناد ما بعد البخاري إليك، هذا يرغب فيه ويستحسن، ويكون الإسناد مهما كان فالحصول الأجر في حصوله يكون إن شاء الله ثابت. فلا يختلف الأمر، فقولهم قول بعض الظاهرية ومتابعهم لا يعمل بها بالمروي بها كالمرسل مع جواز التحديث بها، وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقضي باستدلال المنقول بها وفي الثقة بها. ما دام الإجازة يكون عن لكتاب معروف مشهور مضبوط مشكول مقروء على العلماء فلا يختلف الحكم سواء يجيز أو لا يجيز. ما دام جاز لي أن أروي بدون إسناد ما قل قال البخاري، وجدت في كتاب البخاري عبد الله كان يستجيز، وجدت في كتاب أبي بحط يدي، ما دام يجوز هذا. فإذا وصل إسنادي إلى بإسناده أو بإسناده بإسناده لا يختلف الحكم في جواز الرواية. وعلى الأوزاعي أكثر ذلك وهو الأمر بها دون التحديد.
لماذا شبهه بالمسلم؟ الظاهرية لماذا شبهه بجذب المسلم؟
قالوا لأنه في الحقيقة لم تقرأ على الشيخ، إنما قال أجزت لك. القراءة على الشيخ هو الذي يوصلك مع الشيخ، أما يقول أجزت لك فهذا كذب كما قالوا أو عدم اتصال، لأنه كالمرسل. المرسل هو الذي إما إذا كان مرسل اصطلاح الحديث معناه الصحابي التابعي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو المراد منه المنقطع فهو منقطع لم يصل إسنادك مهما قلت إنه إسنادي موصول بإسنادي، هكذا يقول. لكن الكلام يختلف بين المرسل وبين المجاز والإجازة، لأن الإجازة يكون بشيء ثابت لا يختلف سواء أجاز أو لم يجز. وقال ابن الصلاح وفي الاحتجاج لتجويزها غموض، ويستجب أن يقال إذا جاز له أن يروي عنه مرويات فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره بها تفصيلا. ما يختلف الأمر إلا أن يقول أروي هذا الكتاب لإجازة فلان أو قرأت في كتاب تحرير البخاري. ولذلك لما كان الإسناد من الأمور المباركة لحفظه هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع علماء الحديث ممن يعتبر إجماعه أن هذا شيء جائز مرغوب فيه. نعم، فقد أخبره بها جملة كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم وذلك حاصلا بالإجازة المفهمة. إذا قال أجزت لك الكتاب الفلاني أو أجزت لك في جميع ما في رسل رواياتي ففهم منه أنه أعطاك تقويل بأن تصل إسنادك بالإجازة، لا تكذب بأني حدثني فلان ولا أخبرني فلان. ولذلك بعضهم كره أن يقول بالإجازة أخبرني، إنما يخبر الإقبال يكون إذا قرأ عليه والتحديث إذا سمع من الشيخ، أما بالإجازة فيقول أروي بالإجازة عن فلان الفلاني إلى آخره. وقد قال الخطيب في الكفاية: احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر. متى كان هذا؟ نعم، في حجة أبي بكر رضي الله عنه قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر بسورة براءة أن يقرأ على الناس في الحج، وثم أرسل وأردف علي رضي الله عنه وقال: خذ منه واقرأ، فإنه لا يسمع يبلغ عني إلا رجلا مني. جاءت روايات مثل هذه، فأخذها أبو بكر رضي الله عنه، أعطاها أبو بكر عليا، وعليا أخذ أبا هريرة وغيرهم، قال: كنا نسيح بها في منى حتى صحلت أصواتنا، أي بحت أصواتنا. ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذ منه ولم يقرأ عليه، ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. يعني يقول علي رضي الله عنه لم يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما فتح، وأبو بكر لم يكن قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما فتح لما أراد أن يعلن فيها. فهذه أخذ عطاء النبي صلى الله عليه وسلم مناولة هذا الكتاب، وقال: هذا كتابي اقرأه على الناس أو يروي عني. فروى عنه إن كان أبو بكر أو عمر، علي رضي الله عنه والصحابة الآخرون رووا عنه مناولة عطاه، لأن هذا كتابي اذهب به فاقرأه على الناس. فهذا أمر معروف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاز لعلي أن يقول: هذا ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرويه أنتم وأذكره لكم. فهو مثل الإجازة، أجاز له أن يروي ويذكر ما دام شيء معين معروف مكتوب منسوب لا يتغير ولا يتبدل. نعم. هنا في الآن السؤال: أبو بكر رضي الله عنه لم يفتح وقال: خذ منه وبلغه على الناس، فيكون مناولة لأبي بكر. لو رأى أبو بكر وقتا ما بعد علي رضي الله عنه يقول: هذا الكتاب ناولني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبلغ للناس، فبلغ وجدد هذا التبليغ، جاز له هذا إن شاء الله.
حق علي إجازة بدون مناولة،
حق علي إجازة مناولة أيضا، صار كانوا مناولة بواسطة أبي بكر مناوله وأجاء وقال له: بلغني. وأبو بكر من قبل قال له، قبل علي قال له، لا يقال إن علي يعني في هذا مما يستعمله الناس من التفضيل أن علي أفضل من أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزع من أبي بكر، إنما أبو بكر رضي الله عنه كان هو الأول ولم يكن سخطة على أبي بكر أو شيء من هذا، لمصلحة أخرى فقط. فأبو بكر مجاز مناول من قبل أبي علي رضي الله عنه، فجاز لكل واحد أن يرويه، غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آتى عليا فيما بعد فقرأ، فجاز لأبي بكر أن يقرأ فيما بعد ويقول: ناول النبي صلى الله عليه وسلم كتابه هذا، وفيه قول الله عز وجل: براءة من الله. وقد أسند الرامة هرمزي، وهو محمد بن خلاد بن الحسن الرامة هرمزي المتميز بشيء يذكر، ما هو
أول من صنف
كتابا مرتبا مصنفا في علم الحديث، كتابه المحدث الفاصل، وإن كان علوم الحديث وفنونه كانت مبثوثة في كتب الشافعي وغيره، فجمع هذه كلها. فأول من دون كتابا يذكر في الحقيقة في باب خاص في باب علوم الحديث. فقال: وأسند الرامة هرمزي عن الشافعي أن الكرابيسية أراد، حسين الكرابيسي هذا الذي كان بينه وبين الإمام أحمد سليم من التنافر، فأراد أن يقرأ عليه كتبه فأبى، وقال: خذ كتب الزعفران فالتقى فقد أجزت لك، فأخذها إجازة. الإمام البخاري الإمام الشافعي رحمه الله قال الكرابيسي: خذ كتب الزعفران فالتقى كتب الزعفران التي أخذها الشافعي رحمه الله شفاء، قال: انتقها فقد أجزت لك، فأخذ إجازة، لأن انتقها بشروط أهل العلم، ليس معناه نقصا بدون مقابلة، لا يعتبرون الكتاب فنا إلا إذا قابل على النسخة المنسوخ منها وصحها، أما إذا روى بدون التصريح فهذا لا يجيزون لأنهم يقولون بشروطهم عند أهل العلم. وأما الإجازة المقترنة بالمناولة فستأتي في القسم الرابع تنبيه. إذا قلنا بصحة الإجازة والمتبادر إلى الأذهان أنها دون العرض. العرض قرأ على الشيخ يعرض على الشيخ قلت رحمك الله حدثني فلان فلان إلى آخره. لكن إذا قلنا بالإجازة التي هي لم يكن قرأ لا شك أنها تكون أدوى منها وأقل درجة. وأما القراءة على الشيخ أو التحديث من الشيخ وهو حاضر في المجلس فلو لم تقترن بالروايه فالحال يقتضي أنه يأذن له بالروايه لأنه لو لم يأذن له بالروايه لأخرجه من الفصل أو من المجلس. هذا معروف. ولذلك بعض الأئمة كان يخطب لما أخرجه من الفصل أو من المجلس فكان يخطب فيسمع ويقول سمعت وما يقول حدثني لأنه كان غضبان عليه فما كان يقول حدثني يقول سمعت فلان يقول هو يخطب وراء الناس فيسمع. فإذا كانت الإجازة قلنا بصحة الإجازة فالمتبادر إلى الأذهان أنها دون العرض لا شك فيها. العرض يكون أقوى لأنه يقرأ على الشيخ وهذا لا يقرأ إلا قد يكون يقرأ طرفا وإلا الباقي مجاز ومأذون له بالرواية هو الحق. وقد حكى الكثير في ذلك مذاهب. ثانيها يسوع أولها ماذا كان؟ الإجازة لمعين ونسبه لأحمد بن ميسرة المالكي أنها على وجهها خير من خير من السماء الرديء أنها على وجهها الإجازة على وجه صحيح أفضل من السماء الرديء. ما هو السماء الرديء؟ قلنا إنه إذا كان الشيخ يروي والطالب يكتب هذا يعتبرونه في حالة الكتابة أو في حالة القراءة للشيخ وهو يكتب فهذا السماع يضعفونه. كذلك إذا كان ينعس في حالة تحديث الشيخ يقرأ وقد نزلت عليه السكينة فنام فهذا لا شك أن سماعه يكون رديا في هذه الحالة. مثل هذه فيكون إذا كان قال أنها على وجهها خير من السماع الردي لماذا؟ لأنه قد يكون لكن لابد أن يكون هناك تفصيل. إذا كان الكتاب الذي يسمع منه نسخ وقوبل من قبله هو في يده فلو نعز في بعض الصفحات أو في بعض الأحاديث لا يضره يكون أقوى لا شك فيه من الإجابة لأنه قرأ إن كان نسخه صاحيا فيه ونسخه يكون نائما مع ذلك أفضل من الإجازة التي لم يقرأ فيه شيئا أو قرأ صفحة أو صفحتين الذي يقال قرأ علي طرف من الكتاب الفلاني. وهنا لابد أن يكون تفصيل أنها على وجهها خير من السماء الردي إذا لم يكن الكتاب في يده. أما إذا كان الكتاب في يده مصححا منسوخا مصححا مقابلا به فلا شك أنه يكون أفضل بألف مرة من الإجازة. قال واختار بعض المحققين تفضيل الإجازة على السماع المطلقة وهذا قد يكون غير معقول في الحقيقة ما دام سمع من الشيخ وأجاز له فالإجازة أقل درجة من السماع لأنه أخذ منه مباشرة ويكون النطق الصحيح في سمع من الشيخ في أسماع الرواة وكذلك في غريب الحديث وغيره يعني يأتي وأنهم كانوا يفسرون فلا شك أن السماع يكون أقوى وأقوى. ثالثها أنها سواء أنهما سواء سماء وكذلك الإجازة كلاهما سواء. حكى ابن إيش عندكم اسمه ابن عاص هكذا قالوا هذا يعني الظاهر اسم مغربي عاص اسمه عاص هكذا حكى ابن عاص وهو أحمد بن جعفر بن أو أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عاص قد يكون من الذين أسلموا جديدا وأباؤهم كانوا على أسماء غير إسلامية وهذا موجود قد كثير حتى في البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردسبة أو كذا فعاد هذا في ريحانة النفس أن عبد الرحمن بن أبي أحمد بن بقي بن مخلد أنه كان يقول على إجازة عندي وعند أبي وجدي كالسماء. وقال الصوفي الحق التصحيح في عصر السلف السماء أولى وأما بعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن واشتهرت فلا فرق بينهما. هذا القول فيه ضعف بلا شك فيه. كيف لا يكون الفرق بينهما اذا كان سمع الكتاب كله على الشيخ والكتاب مدون منسوب مشهور وجمع السنن وقرا عليه وسمع منه او سمع منه والشيخ يقرا، فهذا لا شك انه يكون اقوى لان ياتي فيه تصحيحات في اسامي وتصحيحات في المتون وشرح المتون كانوا يرغون ويسألون كما جاء فيه وهو فلان، إذا جاء الراوي فربما يستفسره أنه أحمد، من هو أحمد؟ يقول هو فلان من فلان. فلا شك أن السماء والإجازة بينهما فرق وضعون كبير جدا. الضرب الثاني، نعم، كتاب مين؟ يقول ريحانة النفس، هكذا قال، ريحانة النفس وراحة الأنفس في ذكر شيوخ الأندلس، في ذكر شيوخ الأندلس. كتب الأندلسيين في الحقيقة جدوة المكتبة وكذلك المكتبة الأندلسية هذه اللي فيها 6 أو 7 كتب مهمة جدا، كذلك الكتاب هذا لو حصل الله أعلم قد يكون موجود مخصوصا يكون له شأن في معرفة شيوخ الأندلس، وإلا جدوة المكتبة في مشايخ أو في علماء الأندلس هذا الكتاب الحميدي معروف مشهور. نعم أن يقرأ عليه كتابه كتبه فأبى، لا يظهر من هذا. الكرابيسي حسين كانت فيه بعض البدع كما قالوا، والإمام أحمد كان لا يجالسه يمنع من مجالسته، لكن هذا النص لا يدل على أنه كان لكراهته. لو كان يكره الرجل ما كان يقول كتب الزعفراني، إنما كان يريد أن يجيد يقرأ عليه كتبه فقط بدون أن يكون له نسخة، الظاهر هكذا، فقال إذا فانسخه فقد أجبت لك. نعم، فلا يدل من هذا أنه لكره في الكرابيسي، بل يدل على أنه كره في هذا النوع من الإجازة، والله أعلم. نعم، الذي نقول أنه هذا نقول غير واضح أو نقول غير صحيح، والله أعلم، لأن السماء لا شك أنه أفضل من الإجازة، لأنك سمعت الكتاب كله من الشيخ، وذاك قال حتى أخبرتك بمروياتي كلها فروي عني، وهذا بينهما فرق كبير جدا، يعني أسباب واضحة جدا للتفريق. الضرب الثاني من أنواع الإجازة، يجيز معينا غيره أي غير معين، كأجزتكم أو أجزتك جميع مسموعاتي أو مروياتي. هنا قال هذا أو ثم الكتاب أو الكتاب عنده بالمناولة أو غير المناولة، فهذا معين لمعين. أنت عينت لك هذه مرويات كتاب الفلاني 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 إيرواني، لكن إذا قال أجزتك جميع مسموعاتي، فما يعرف الرجل كم مسموعا له، قد يكون كتابا أو كتابين، لكن على هذا العموم إذا ظهر للشيخ كتاب آخر ثالث رابع ينسخه ويجوز له أن يروي بالإجازة. فهنا كأجزتك وأجزتكم جميع مسموعاتي ومروياتي، فالخلاف في جوازها أقوى وأكثر من الضرب الأول. قلنا يعني فيه كلما بعد عن التوثق شيئا ما يكون أضعف وأضعف، ولا شك في أن هذا يكون أضعف فيما إذا كان وجد كتابا منسوبا إلى الشيخ، قالوا إن هذا للشيخ، قال أروي بالإجازة، ما هو كذا. وقد تكون الكتب منسوبة تنسب إليه خطأ، فمثل هذا يدخل فيه أسباب الضابط. والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية بها فأوجبوا الحمل بها بما روى بها بشرطه، بما روى بشرطه. قلنا الإجازة فيما يظهر ليس لها أي تأثير في جواز الرواية عن الكتاب المدون أو عدم الجواز، حتى لو لم يجد البخاري أحد منهم فقد استجازوا الرواية عنه لما سمعوا منه. ثم بعد ذلك لو وجد أحد هذا الكتاب جاز له أن يرويه ما دام ثبت، ولذلك الشأن في ثبوت هذا الكتاب عنه فقط، يجب أن يثبت هذا الكتاب عنه ويكفي، ولا يحتاج أن نأخذ الإجازة منه ما دام جاز هذا. قلنا أنه إذا أجاز فماذا نقص؟ ما نقص شيء بل زاد شيئا. أرى هذا في الحقيقة قول من قال جوز الرواية بها فأوجب العمل بها بما روى به بها بشروطه، في الحقيقة كأنه إخبار للواقع سواء جوزوا أو لم يجوزوا يكون جائزا، هذا لا يختلف الأمر بها. الثالث يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت جميع المسلمين أو كل أحد أو أهل زمانه، لذلك لو قال أجزت كل أهل مكة، وهذا كان يفعل بعض المشايخ، هذه من المتأخرين حسن، أما من المتقدمين ما حسن هذا، إنما المتأخرين الذين كانوا في القرن الخامس والسادس كان حصل من بعضهم. فلو قال هكذا أجزت جميع من في عصري هذا، فإذا وجد أحد، إذا كان أحد في أقاصي الدنيا له حق الإجازة لأنه الشيخ أمم الإجازة، فإذا وجد كتابه فيقول أرويه بالإجازة أن فلان. وهذا يعني كأنه يدب إليه الضعف أكثر وأكثر كلما بعد عن الواقع وعن التعيين وعن أن يكون ضابطا منضبطا فيكون يقرب من الضعف. أو كل أهل أو أهل زمان، وفي اختلاف للمتأخرين، فإن قيدها إلى جهة العامة بنفس حاضر كعجزت طلبة العلم ببلد كذا وكذا، أو من قرأ علي قبل هذا فأقرأ الجواب. إذا قال أجزت ألف كتابا جديدا، قال أجزت رواية هذا الكتاب كل من درس علي الكتاب الفلاني مثلا، كل من حضر عندي، فهذا أقرب لا شك فيه أنه يحصر ولا يهمل إهمالا كبيرا جدا. فالقال القاضي ما أظن أن اقترفوا في جواز ذلك، ولا رأيت منعه لأحد لأنه محصور موثوق، كقوله لأولاد فلان وإخوة فلان، أجزت لأولاد فلان. بعض الناس كان يتوسع فيه أكثر ويقول أجزت لك ولمن يولد لك إلى يوم القيامة، هذا موجود، فهذا أيضا محصور على كل حال. أو لمن يولد لك من صلبك فيكون، أو لمن يولد لك من أولادك وبناتك إلى آخره، فهذه كلها توسع على كل حال. ما دام الأمر كله سلسلة للإسناد فلا يتقدم الأمر ولا يتأخر، لكن العلماء حبا في السنة وحبا في الإسناد الذي هو حب للسنة أجازوا هذا، واحترز بقوله حاصر ما لا حصر فيه كأهل بلد كذا فهو كالعامة المطلقة. وأخرج القطلاني هذه بلون المستقل ومثله لأهل بلد معين أو إقليم أو مذهب معين. ومن المجوزين للعامة المطلقة القاضي الطيب الصبري والخطيب البغدادي وابو عبد الله بن منده وابو عبد الله بن عتاب والحافظ ابو العلاء الحسن بن محمد الأبطار الحمداني واخرون كابي الفضل بن خيرون وابي الوليد بن رشد والسلفي وخلائق جمعهم جمعهم بعضهم في مجلد ورتبهم على حروف المعجم لكثرته. قال الشيخ ابن الصلاة ميلا الى المنن ولم يسمع عن احد يقتدى به الروايه بهذه، لانه يقول هو لم يسمع او لم يسمع عن احد يقتدى به الروايه بهذه. اذا قال اجلت جميع من في اسري او اجلت جميع من في هذا العصر في بلد مكه مثلا او في المدينه او كذا، فلم اسمع احد. كانوا يقول في زمنه في القرن السابع القرن السادس 560 متى توفي هو؟ ابن الصلاة 560 نعم. وفي القرن السادس قال لم يسمع عن احد يقتدى به يجيب الرواية عن هذه الطريقة، وهو الذي ينبغي ان يكون، لان هذا فيه توسع غير مرغوب. قال والإجازة في اصلها ضعيفة وتزداد بهذا التوسع والإرسال ضعفا كثيرا. نعم. قال المصنف من هو؟ النووي رحمه الله. قلت والظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها، وهذا يقتضي صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها. وكذا صرح في الروضة بتصريح صحة الروضة. أي كتاب للنووي؟ روضة الطالبين، كتاب مشهور. قال العراقي رحمه الله وقد روى بها من المتقدمين الحافظ أبو بكر بن خير وهو في بيرسي بن خير الأشبيلي، ومن المتأخرين الشرف الدمياطي وغيره، وصح أيضا ابن الحاجب. قال وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء، والأهوة الطرف الرواية بها. قال إلا المقيدة بنوع حصر، فإن الصحيح جوازها. انتهى. كذلك قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر في العامة المطرقة، قال إن الرواية إلا أن الرواية بها في الجملة أولى من إيراد الحديث معضلا، يعني مهما كان إذا عمم وقال أجلت من كان في حصر كلهم، ما ذلك هذا يكون إن شاء الله مطلوبا ومرغوبا فيه بدون الإجازة، فيه شيء من الاستفادة. يقول هكذا ابن حجر رحمه الله، يقول إلا أن الرواية بها في الجملة أولى من إيراد الحديث معضلا. قال البلقيني وما قيل من أصل أن أصل الإجازة العامة ما ذكره ابن سعد في السبقات. قال حدثنا عفان قال أنه قال حدثنا حماد أنه قال حدثنا علي بن زيد أنا برافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من أدرك وفاتي من صبي العرب فهو حر، من أدرك وفاتي من صبي العرب فهو حر. هذه كأنها إجازة عامة للتحرر، من أدرك وفاتي من صبي العرب فهو حر. قال لا يستدل بهذا على الإجازة العامة من أدرك عصري فقد أجلت له أن يروي عني قدري. قال ليس فيه دلالة، لأن الإفق النافذ لا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل، بخلاف الإجازة ففيها تحديث وعمل وضبط، فلا يصح أن يكون ذلك دليلا لهذا، ولو جعل دليل ما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني الحديث لكان له وجه قوي. كيف وجه الاستدلال من قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية إجازة عامة؟ نعم هذا واضح جدا، بلغوا عني ولو آية، ومعلوم قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عام للناس، يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، كله للناس عامة. كذلك لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تكذبوا ولا تكذبون، فيكون هذا لا شك أنه خطاب لجميع من يأتي إلى يوم القيامة. فإذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد أن يكون يروي عنه ما بلغه عنه بإسناد صحيح، هذا قد يكون لا شك أنه أقوى دليل للإجازة العامة. أما قول حماد أو قول عمر رضي الله عنه من أدرك وفاتي من صبي العرب فهو حر، فأنه يقول هكذا يجوز أن يكون أحد إذا أراد أن يحرر عبيدة من الأمير المؤمنين العبيد، فمن الممكن أن يكون هذا يكون نص. لكن من حيث الإسناد هذه الرواية كيف ترون؟ عفان ابن مسلم ثقة من الثقات المعروفين، وهنا حماد هو ابن زيد، حدثنا علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف في الحقيقة، ضعيف وروايته ضعيفة. أنا برافع مولى عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال كذا وكذا. فالإسناد مداره على علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف، لا يصح هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. لكن لا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية يكون إجازة عامة لكل من جاء إلى يوم القيامة. ثبت لدي أن هذه آية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يبلغ. فعلى هذا إذا قال الشيخ كل من حصل لو ضبط كل من حصل كتابي هذا أو نسخ منه بشروط النسخ فجاز له روايته، فيكون طبقا لتبقنا على ذلك إن شاء الله، ويكون تجوز الرواية به إجازة. فإذا قال شيخ الإسلام في معجمه ابن حجر له معجم، ما هو المعجم؟ مطبوع، هو المعجم الفارس، نعم مطبوع له ابن حجر في ثلاث مجلدات. قال محمد بن أحمد بن عزام الإسكندري يقول إذا سمعت الحديث من شيخ وأجاز فيه شيخ آخر سمعه من شيخ رواه الأول عنه بالإجازة، فشيخ السماع يروي عن شيخ الإجازة وشيخ الإجازة يروي عن ذلك الشيخ بعينه بالسماع، كان ذلك في حكم السماع على السماع. كيف ذلكم؟ افهموا هذا القول. إذا سمعت الحديث من شيخ وأجاز فيه شيخ آخر، سمعت الحديث سماعا، قال الشيخ حدثني فلان وفلان سمعت منه، وأجاز فيه شيخ آخر سمعه من شيخ رواه الأول عنه، سمعه من شيخ رواه الأول الشيخ الذي سمعت منه عن هذا الشيخ، إذا كان رواه عن هذا الشيخ بالإجازة، فشيخ السماع يروي عن شيخ الإجازة وشيخ الإجازة يروي عن ذلك الشيخ بعينه للسماء، فيكون ذلك في حكم السماء على السماء، كأن كل واحد أنت سمعت من ذلك الشيخ وشيخك سمع من ذلك الشيخ فصار سماعا على سماع. على كل حال، وشيخ الإسلام يفهم ذلك كثيرا في أعماله وتقاريره. قلت فظهر لي من هذا أن يقال إذا رويت عن شيخ بالإجازة الخاصة أجاز لك أنت بكتاب خاص ليست إجازة عامة، عن شيخ بالإجازة العامة وعن آخر بالإجازة العامة عن ذاك الشيخ بعينه بالإجازة الخاصة، قال ذلك في حكم الإجازة الخاصة الإجازة الخاصة. تفهمون إن شاء الله. مثال ذلك أن أروي عن شيخنا أبي عبد الله محمد بن محمد السنكزي وقد سمعت عليه فأجازني لي خاصة، أن أروي عن شيخنا أبي عبد الله السنكزي وقد سمعت عليه فأجازني لي خاصة، عن الشيخ جمال الدين الإسنوي فإنه أدرك حياته ولم يجزه خاصة لكنه أجاز إجازة عامة، وأرمي عن الشيخ أبي الفتح المراغي بالإجازة العامة، عن الإسنوي الإجازة الخاصة، فيكون رواية السيوطي عن الشيخ أبي الفتح المراغي بالإجازة العامة عن الإسنوي بالإجازة الخاصة كانت رواية خاصة عن الخاصة. الرابع، هذه كلها ينبغي أن تمروها كما جاءت وليس تمروها كما جاءت. في الحقيقة المسألة هذه مثلا في الإجازات الناس يعني يستهينون بها، لكنه إذا كان هناك شخص معروف بالفقه والسلامة العقيدة وكذا فيرغب فيه لبقاء سلسلة الإسناد، وهذا فيه خير وأي خير في الحقيقة. لكن الأمور التي تفسحوا وتوسعوا فيها وهو ليس مقبولا عند عامة أهل الحديث رحمة الله، إلا أنه يذكر البعضين فعلى قول ينبغي أن يكون يذكر حتى يعرف أن هذا قول ضعيف وقول قوي، فأمروها كما جاء. يقول هنا إجازاته مسلم في أثره إيه مسلم في العصر ماذا تكتب به؟
قال لا تدور
عليه الأسانيد تدور عليه، درس على فلان فلان وفلان 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 وأنت أدركته أو أدركت من أدركه، فهذا لا شك أنه يرغب فيه أكثر، يرغب فيه أكثر. الآن شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، في الحقيقة كنت صغير والشعور صغير وعيد يعني، فأنا أدركته وهو أدرك الشيخ محمد عبد الرحمن المبارك فوري صاحب صحبة الأهوذي، درس عليه، جلس عنده سنتين ضيفا عنده ودرس عليه وأخذ منه الإجازة العامة، وهذا الشيخ كان مرغوبا فيه، الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، قد عمر عمرا طويلا فوق 100 وتوفي رحمه الله قبل 12 سنة، ودرسنا عليه في المدينة، وكنت أكون في بيته، وكنت أقرب الناس إليه في الحقيقة، فرحمة الله عليه، قال لي أنا أجيزك إن شاء الله، والشهادة كانت في يدي ليل نهار في مكتبتي وأنا أجلس، وكل كتبه، وحتى في آخر عمري بدأ يكتب بالبريل بالماكينة هذه اللي الآلة الكاتبة التي تبرز الحروف أوراق البريل، وكان يكتب كلها، كان حتى لسان العرب كله كانت عنده في هذه الصورة كتاب لسان العرب. فالحاصل أنه وذهبت معه إلى مصر واشترى من هناك مركز كبير في مصر في الحقيقة، أنا استغربت العناية بالأمي والمصروفين هناك قبل 30 سنة وزيادة، راح الشيخ واشترى كتبا كثيرة من كتب البريل الذي جاء في الأخير بحروف برسبيكية أو بنقط برسبيكية بارزة كذا، حتى لو حككت بالأصبع ربما تزول، وذاك الورق يضغط عليه من أسفل لما تضغط عليه فيبرز. فالحاصل على كل هذا الشيخ أدركته، وحتى شهادته كان في مكنتي، لكنه كان يقول أني أجيزك إن شاء الله أكتب لك وكذا، وأنا ما طالب، وكان مرغوبا فيه. حتى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله أخذ منه الإجازة، فلو كان كنت أخذت لكنا في السابق واللاحق، أو كذا هذا قبل 60 سنة أخذ منه الإجازة وأنا بعد 60 سنة، فيكون هذا بين وفاتيه مبعوثا كبير أو كذا. ففي الحقيقة كان يرغب فيه، وأخذ منه ناس كثيرون، حتى إذا صحت الرواية شيخ عبد الرزاق حمزة أيضا أخذ منه يقولون، لأنه كان معه شيخ عبد المهيمن وشيخ عبد الرزاق حمزة. فالحاصل على كل حال يرغب فيه. أما إذا كان عامة الناس جمع من هذا النوع ولم يدرس على شيخ من المشايخ، هذا أخذ على الشيخ المعروف، وهو أخذ على الشيخ المعروف الشيخ عبد الرحمن مباركوي، على السيد نذير حسين وهو أخذ عن الشاه إشاق والشاه إشاق رحمة الله عليه، أخذ عن الشاه ولي الله والشاه ولي الله، أخذ الحديث عن سالم سنبل في مكة، جلس 3 سنوات أو 2 سنين درس هنا. فهذا إسناد في الحقيقة نظيف جدا، إسناد بارز جدا يرغب فيه، وإليه يرجع أسانيده الشيخ شمس الحق الذي مبادئ سعدنا المعبود، وإليه يرجع أسانيد الشيخ محسن بن حسن السبعي اليماني الذي كان يعني صدر المدرسين عند النواب سيد حسن خان رحمه الله في ولايته لما كان ولاية بوفال، فكان كلهم أخذوا عنه رحمة الله عليه. وهذه السلسلة تصل إلى سالم سنبل، وبعد ذلك أن حتى كل الروايات إلى الكروخي إلى الترمذي وإلى أبي داود السجستاني سبحان الله. فالحاصل على كل حال يرغب في مثل هذا. أما إذا كان إجازة عن إجازة عن إجازة، فكأن الآن أصور لك الكتاب، لو صورته ثم صورته من الصورة ثم صورة تكون ينطبق في الأخير، ما هو كذا؟ صورت من الصورة تنطبق، فالنظام كله أخذ الإجازة إجازة عن إجازة عن إجازة، فتضغط وتضغط. لكن مع ذلك أفضل كما قال ابن حجر بقاء الإسناد وسلسلة الإسناد. ثقة في مسموعك وفي إجازاتك، أسماء ناس كثيرين مصاحبة في الحقيقة، وجدنا كثير من الإجازات لا تجد أسماء الرواة أو تنظم الرواة إلا بشكل النفس، قد يكون اسمه محمد ويكون تصحف إلى أحمد، فتتعب وتتعب كثير. ينبغي أن يكون تراجم هذه الأسانيد المشهورة يقوم بها طلبة العلم حتى يكون على بصيرة، أما يأخذ ويحضر في جيبه أو في بيته. وذلك الشيخ بدير الدين الراشدي رحمه الله كانت له إجازات المشايخ كبيرة على قراءة، الشيخ هذا الذي يعني من السن رحمة الله عليه. الحاسب مثل هذا يرغب فيه ويسارع ويهرع إليه، أما يكون أخذ واحد بس على ماشي كما هو والشيخ كان من جلع بلوطة وشيشة وكتب له بالسرعة ومشى نعم. ولو قال عجزت لمن يشاء، قال الخطيب ماذا قال؟ هو؟ الرابع إجازة لمعين بمجهول من الكتب أو إجازة لمعين من الكتب له أي للمجهول من الناس. مجهول إجازة لمعين بمجهول من الكتب فيقول مثاله كأجزتك كتاب السنن، هذا صار مبهم ليس مجهولا سنن لكنه مجهول بمعنى لم يتعين لك أي سنن وهو يروي سنن كثيرة، أو أجزتك بعض مسموعاتي هكذا قال وهو سمع صحيح البخاري كتب الستة وغيرها يقول أجزتك بعض مسموعاتي، فأي مسموع من هذه المسموعات أجازها مجهول أو مبهم، فهل يعمل به؟ المبهم ضعيف معروف، إذا جاء شيء مبهم بالإسناد فيقال إنه ضعيف فإذا ينبغي أن يكون هذا ضعيفا. كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن، أو أجزتك بعض مسموعاتي، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي إجازة خاصة، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم ولا يتضح مراده في المسألتين فهي باطلة، فإن اتضح بقرينة فصحيحة. هذا تقيسه على المبهم في الروايات ما دام لم يقبله الأئمة، ولو كان التعديل بالإبهام ما قبلوه، فكذلك هذه الإجازة المبهمة لا تقبل. فإن أجاز لجماعة المسمين بالإجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنصابهم ولا عددهم ولا تصفحهم، ما معنى تصفحهم؟ أو ولا تصفحهم، فلان تصفح فلان، ما معنى تصفح فلان؟ تصفح الكتاب معروف صفح، لكن تصفح فلان قابله وشافاه بصفحة وجهه هكذا، هذا معنى ولا تصفحهم أي لم يقابلهم ولم يشافهم ولا رأى صفحة وجهه هكذا. وكذا إذا سمى المسؤول له ولم يعرف، يعني طلبت له إجازة ولم يعرف أينه، آتني شخص هناك في جدة آتني له إجازة فأعطاه ولم يعرفه ولم يعرف أينه، صحت الإجازة كسماعه منه في مجلسه في هذا الحال وهو لا يعرف أعيانه، لكن إذا كانت أسماؤهم معروفة ولا عددهم ولو كانوا 20 لكن إذا كانت أسماؤهم معروفة فأحرم أن تكون هذه الإجازة صحيحة. أما إذا قال آتني لشخص واحد بدون اسم هكذا فهذا شيء غريب، لكن آتني شخص أعرفه وهذا كله ينبغي يمثل به شخص يعرفه وأنه يستحق الآخر، ولا شك أنه كلما بعد عن الضبط وعن ضبط الشخص يكون أضعف. أما أجلت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه لهلائل، أجلت لمن يشاء وليد، أجلت لمن يشاء هاني، فهذا يكون كأنه مفتوح مفتح، قد يكون مقبولا الله أعلم، إذا عرفنا مشيئته في شخص فلان فتكون الرواية جائزة. والإعراب وعم بشرط ذلك، ولذلك أدخل في ضرب الإجازة المجهولة، والإعراب فيه أفرده كالقبطلان بضرب المستقل، لأن الإجازة المعلقة قد لا يكون فيها جهالة سياسي كما سيأتي، فالأظهر بطلانه للجهل بقول كقوله أجلت لبعض الناس أو وبه قطع القاضي بالسيف الشافعي، ينبغي أن تكون باطلة هذه لأنها ما دام أعيان الناس ليست معروفة ولا أشخاصهم، ويقول أجلت لمن تريد أنت فينبغي أن تكون باطلة والله أعلم. قال الخطيب وحجتهم القياس على تاريخ الوكالة، كيف ذلك؟ على تاريخ الوكالة أنت وكيل للشخص وفي الوكالة يكون مكتوبا لا تقبل الوكالة إلا منه أو ممن يوكله، أجاز لك أن توكل، ما هو كذا؟ فأجاز لك أن توكل الموكل الأول ما عين من هو، أي شخص تختاره ما يعرفه، فإذا اختار شخصا أنا أوكل فلانا بحق توكلي أو بحق وكالتي عن فلان فجائز ومقبول. كذلك إذا قال أنت إذا عجزت إذا رأيت وإذا شئت فأجيد لكل من شئت، فكأنه علق على مشيئته ورغبته كما أنه يعلق الوكالة على رغبته وعلى اختياره. قال الخطيب وحجتهم القياس على تاريخ الوكالة وصححه إيهاب الضم من الإجازة أبو يالا بن الفراء الحنبلي، قلنا مثل هذه لا يكون إلا من المتأخرين أبو يالا الفراء الحنبلي من علماء القرن الخامس 406 توفي. وابو الفضل محمد بن عبيد الله بن حمروس المالكي وقال ان الجهاله ترتفع عند وجود المشيئه ويتعين المجادله. فاذا قلت فلان اذا شاء او لمن شاء فاذا شاء لشاء ناس المخلوقين جاز. قال الخطيب وسمعت من الفراء يحتجر ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لما حفر زيدا على غزوة موسى فإن قتل زيد فجافر يعني يكون أميرا على الجيش فإن قتل جافر فابن رواحة فعلق التأميرة. لكنه ليس هنا تعليق الأمير لم يكن مبهما أو مجهولا بل كان بالترتيب أنه إن قتل فلان ففلان. لكن لو قال انه فان قتل جعفر فمن جاء او كذا كان هذا ممكن ان يستدل به. هذا الاستدلال والله اعلم غير واضح. قال وسمعت ابا عبد الله الدامغاني يفرق بينها وبين الوكاله بين الوكيل ان حزله بحزل الموكل له بخلاف المجازي فلا ينازل. قال العراقي قد استعمل ذلك من المتقدمين الحافظ ابو بكر بن ابي حيثمه صاحب التاريخ وحفيد يعقوب بن شيبه. فإن علقت بمشيئة مبهم بطل القتال. كيف ذلك؟ وإن علقت بمشيئة مبهم إذا كان مثلا إذا يعني أجزت لمن يشاءه أمير البلدة إذا جاء بالمستقبل مثلا أو أجزت لمن يكون مدير لفرع كذا وكذا إذا شاء هو لمن شاء هو لم يتعين إلى الآن لم يأتي مثل هذه في الحقيقة. أو أجزت لطالب إذا حضر عندي في اليوم الفلاني من الذي جاء لم يحصل هذا لا يحصل وإذا لم يأتي فلا يكون الإجازة حاصلة. فالتعليق الضعيف ضعيف كل هذه من الأقالات أو من الإجازات الضعيفة لا شك فيها. بل ولو قال أجلت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواب لمن يشاء الرواية عني هذا قد يكون أقرب وأدق وأضبط لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواب مثل رواية رمان كيفو ولو قال أجلت لمن يشاء الإجازة فهو كأجلت لمن يشاء فلان في البطلان لمن يشاء الإجازة لا قد يكون يعني مثل الإجازة العامة أجلت لأهل عصري لمن يشاء من هذه عامة يشاء فقد يكون ناس من غير حصر وعجز لمن يشاء في البطلان بل وأكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر أددهم. ولو قال أجلت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز لأنه تصريح بمقتضى الحال من حيث إن مقتضى كل إجازة تفيض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له لا تعليق بالإجازة. وقاصه ابن الصلاة ألا بعتك إن شئت. قال العراقي لكن الفرق بينهما تعين المبتاع بخلافه في الإجازة فإنه مبهم بعتك إن شئت. لكن هناك المبتاع يقول معروفا بعتك أي شيء بعتك فرسي بعتك كتابي بعتك كذا. فيقول العراقي لكن الفرق بينهما تعين المبتاع بخلافه في الإجازة فإذا إذا كان تعين الكتاب المجاز فكأنه يكون مثل قوله بيتك إن شئت أجزتك الكتاب الفلاني إن شئت فإنه مبهم. قال والصحيح في أنه الصحة. قال نعم و إيش هذا نعم وزانه هنا يعني مثله كمثل قولك أجزت لك أن تروي عني إن شئت الرواية ثانية. قال ولا أظهر الأقوى هنا الجواز لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق. وكذا قال البلقين في محاسن الابتلاء وأيد البطران في المسألة الأولى ببطران الوصية والوكالة فيما لو قال وصيت بهذه لمن يشاء أو وكلت في بيعها لمن يشاء أن يبيعها. قال وإذا بطل في الوصية بمالها ما لا يحتمله غيره فهنا أولى. ولو قال عجزت فلان لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت فالأمر جواز. لكنه لابد أن يكون المجاز أي الكتاب المجاز يكون معينا أجزت لفلان كذا أي الكتاب الفلاني فهذا يكون والله أعلم لا شك أنه يكون أقوى وأظهر. الخامس أي من أنواع الإجازات الإجازة للمعدوم أجزت لمن يولد لفلان الشيخ سمت معطر ذي مرادي رحمة الله عليه له تاليف صغير في هذا الوجازة بالإجازة، لأنكم وجدتم مطبوخ